بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وثامنها جلوس بينهما أي السجدتين ولو في نفل على المعتمد، ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه. ما زال الشيخ يعدد أركان الصلاة، ومن جملة أركان الصلاة الجلوس ما بين السجدتين. لقد قلنا في الأمس إن كل من السجدتين يعتبران ركنا واحدا، ولذلك الجلوس بينهما أيضا ركن متخلل لركن السجود. قال: وثامنها أي ثامن الأركان، وهذا أيضا عرف من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن أمره للمسيء صلاته عندما أمره وفصل له أركان الصلاة. والأقل في ذلك أن يعود الإنسان جالسا، وأكمله عند ذلك أن يأخذ بالأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: أي السجدتين ولو في نفل، يعني لا يهم سواء كان ذلك في فرض أو في نفل، فلا يقال إن القيام في الفريضة ركن وفي غير الفريضة ليس بركن وهنا يجري الكلام عليه، لا، الجلوس ما بين السجدتين ركن سواء كان ذلك في الفريضة أو في النفل. طبعا يوجد من قال من الفقهاء غير الشافعية، ويرد الشافعية عليه بذلك، أنه لو رفع رأسه فقط بمقدار مرور حد السيف يعني ثم عاد عندهم يصح ذلك. عندنا لابد من العودة إلى السجود، إلى الجلوس، ويجب ألا يقصد برفعه غيره. دائما حركات الصلاة مقصودة، يعني عندما ترفع ترفع لركن، وعندما تنزل تنزل لركن، وهكذا تستطيع تدريجيا أن تفعل هذا الفعل. الآن أنت في سجود، ما دمت في سجود وعليك كما نزلت إلى السجود وهويت إليه وأنت قاصد للسجود، ولو هويت إليه من غير قصد لا يصح، ثم قلت وصلت إلى هنا سأسجد، هذا لا يصح. أما كذلك لو ارتفعت من السجود، ربما شعرت بحيوان يمر مثلا، حية، عقرب، شيء، خفت من شيء فرفعت، هذا الرفع كان لخوف أم كان لرفع من السجود؟ إن كان لخوف لابد من العودة إلى السجود مرة ثانية وبعد ذلك الرفع. إذن فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض، يعني بعض الناس يرفع لكنه لا يستطيع أن يجلس، فيبقى متكئا بكلتا يديه على الأرض رافعا رأسه، وبعد ذلك ينزل للسجود وتستقر أعضاؤه، ثم بعد ذلك ينزل للسجود الثاني. وضع اليدين على الأرض يعني بعدم وضعهما على الركبتين، وضع اليدين على الركبتين هيئة من هيئات الصلاة لا يضر تركها. فلو وضع جدلا الآن يديه على الأرض لمرض أو لتعب أو لعجز، عند ذلك كان كأمن أتى بيديه على ركبتيه، بينما لو كان يفعل ذلك لا لشيء لم يأخذ ذلك الثواب المرسوم لوضع اليدين على الركبتين في الجلوس. فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية. يعني وضع اليدين كما قال الشيخ زكريا الأنصاري، وضع اليدين على الأرض كالذي يرسل يديه في القيام دون أن يقبضهما إلى صدره، فكلاهما صلاته صحيحة. نعم. ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا، خلافا لمن وهم فيه، يعني فقال إن وضع اليدين على الأرض لا يعد هذا الإنسان جالسا ما بين السجدتين عند ذلك تبطل صلاته، هذا وهم وليس حقيقة، بل الحقيقة لو وضع يديه على الأرض وهو ما بين السجدتين صح صلاته. قال ولا يطوله ولا اعتدالا لأنهما غير مقصودين لذاتهما، يعني من أركان الصلاة على المشهور في المذهب أن هنالك ركن طويل وهنالك ركن قصير، الركن الطويل كالقيام، الركن الطويل كالتشهد، الركن القصير مثل الاعتدال والجلوس ما بين السجدتين. طبعا هنالك أذكار، هذه الأذكار إذا أتى بها ولو كانت مجتمعة، مثلا أعلى ما يكون في القنوت ماذا؟ دعاء القنوت مع الأدعية التي وردت عقب الرفع، فليفعلها وليفعل القنوت، وليضف إلى ذلك دعاء سيدنا عمر. أكثر من ذلك قال كثير من الفقهاء إن هذا إذا زاد على ذلك تبطل صلاته. إذن ولا يطوله أي الجلوس ما بين السجدتين عن ما جاء وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار، ولا اعتدالا أي ولا يطيل اعتدالا لأنهما غير مقصودين لذاتهما، لأنهما يعني الاعتدال والجلوس ما بين السجدتين إنما القصد منهما أن نفصل ما بين السجدتين وأن نفصل ما بين الركوع والسجود. لكن وإن كان الشيخ يقول ليسا مقصودين، نحن نأخذ الصلاة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعني أننا نتركهما، لا، لو تركنا كل أي ركن من الركنين بطلت صلاتنا، لأنهما إلا أن نأتي بهما، لأنهما غير مقصودين لذاتهما، بل شرعا للفصل فكانا قصيرين، فإن طول أحدهما، والمقصود بالتطويل هنا للاعتدال أو الجلوس تطويلا زائدا على المشروع، فمثلا جاء بكل الأشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم طول فيهما أكثر من قدر الفاتحة في القيام أو أكثر من التشهد في الجلوس، عند ذلك بطلت صلاته. فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة، يعني في قدر الفاتحة أين يكون ذلك؟ في الاعتدال. وقدر التشهد أين يكون ذلك؟ في الجلوس ما بين السجدتين. قدر الفاتحة في الاعتدال، أقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته. أما إذا كان لا يعلم فهذا مما يجهله الكثير من الناس. الإمام النووي يعني له رأي في هذا، أن بعض الأحاديث التي وردت والتي تدل على التطويل في هذين الركنين يعني كثيرة وصحيحة، ولكن يقول أن تشتغل بدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تسكت، فإن سكت هذه الفترة فأيضا فإن صلاته تبطل إن كان عامدا عالما. قال بعد ذلك وسن فيه أي الجلوس بين السجدتين وفي تشهد أول وجلسة استراحة وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش. عندنا الجلوس دائما في الصلاة السنة فيه الافتراش، كل أنواع الجلوس. ما معنى الافتراش؟ أن ينصب قدمه اليمنى كما يجعلها في السجود تمام، وأن يجعل رجله اليسرى تحته، هذا يسمى افتراش في كل صلاته، إلا في حالة واحدة آخر جلوس يجلسه الإنسان ويعقبه سلام، لا يعقبه سجود سهو، سلام مباشرة، فإنه يتورك فيه. والتورك بدل أن يجلس على رجله اليسرى يجلس على أليته، وبعد ذلك يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى، هذا ما يسمى بالتورك. إذن قاعدة عندنا، كل جلسة نجلسها في الصلاة مطلقة تكون السنة فيها الافتراش، إلا جلسة واحدة وهي التي يعقبها السلام مباشرة، فإن عقبها سلام فكيف يجلس؟ يجلس متوركا. قال: والسنة فيه أي في الجلوس ما بين السجدتين أو وتشهد أول، يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية رباعية، إذا كان أكثر من تشهد فمن الممكن في صلاة المغرب مثلا أن يحدث عندك 4 تشهدات، الثلاث الأولى كيف تجلس فيها؟ تجلس فيها متوركا أم مفترشا؟ مفترشا. يعني لو جاء الإنسان مثلا في تشهد الركعة الثانية مع الإمام، أدرك تشهدا لكنه لم يدرك أي ركعة، جاء الإمام بركعتين أدرك التشهد الثاني، قام ليأتي سلم الإمام، قام ليأتي بالركعة الثانية، على رأس الركعة الثانية يوجد تشهد، هذا التشهد الثالث. التشهد الرابع أين يكون؟ وهو التشهد بعد الركعة الثالثة، وعند ذلك يسلم. ولا يتصور صلاة فيها 4 تشهدات إلا هذه الصلاة. إذن صلاة المغرب هي التي يمكن لمسبوق أن يدرك فيها 4 مرات التشهد. هذا التشهد يجلس في 3 منها كيف؟ مفترشا، في الرابع الذي يعقبه سلام. أما لو كان عليه سجود سهو مثلا فماذا يفعل؟ يجلس أيضا مفترشا ثم يسجد للسهو ثم يجلس متوركا ثم يسلم. وإن كانت كل ذلك هيئة، لكننا نذكر أين الافتراش وأين التورك. قال: وفي تشهد أول وجلسة استراحة. جلسة الاستراحة هي عندما يقوم الإنسان من الركعة الثانية، من الركعة الأولى إلى الثانية، فبعد الجلوس يهدأ قليلا ثم يرتفع بعد أن تستقر أعضاؤه، وكذلك ما بين الثالثة والرابعة، وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو، طبعا لأنه لم يكن بعده سلام فكيف يجلس؟ كذلك مفترشا. افتراش سنة، افتراش بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها على الأرض، ظهر الرجل تكون على الأرض وهو يجلس عليها، هذا بالنسبة لليسرى، أما اليمنى فتكون منتصبة. نعم. واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع. واضعا كفيه على فخذيه، يعني بعض الناس يرفع كثيرا، لا، رؤوس الأصابع إلى الركبة قريبا من الركبة، تكون هذا ما أفضل ما يكون بالنسبة لوضع اليدين على الفخذين، يضع الراحة على الفخذ ورؤوس الأصابع مسامتة للركبة. واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع، ناشرا أصابعه، ليس ضاما، ناشرا يعني إلى جهة القبلة، قائلا: ربي اغفر لي، نعم، إلى آخره. تتمته يعني تتمت الدعاء: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع. بعد ذلك قال هنا انتبهوا، يوجد في بعض النسخ يكره اغفر لي ثلاثا، لا يكرر أحسن من يكره، يكرر اغفر لي ثلاثا. فالدعاء بالمغفرة فمن عنده كان يكره يكتب فيها الأفضل يكرر اغفر لي ثلاثا. وسنة جلسة استراحة بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع ولو في نفل. قلنا جلسة الاستراحة كما إذا قام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، وإن تركها الإمام، يعني لو تركها الإمام فالمأموم أثناء قيامه يجلس هذه الجلسة فلا يفحش الخلاف ما بينهما خلافا لشيخنا لقيام أي لأجله عن سجود لغير تلاوة. أما لو كان يقرأ وجاءت آية سجدة فنزل الإمام إلى السجود فلا نجلس هنا جلسة استراحة، وإنما نقوم مباشرة لأن سجدة التلاوة عارضة أثناء التلاوة. قال وهي سنة حتى لو تركها فصلاته صحيحة. قال لأجله عن سجود لغير تلاوة، ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. الصلاة فيها تذلل لله، فيها انكسار، فيها تواضع. بعض الناس يظهر قوة يريد مباشرة أن يقف ولو على رؤوس أصابعه فقط دون أن يتحامل على الأرض. لا، ضع يديك على الأرض وقم بصورة العجز، لا تقم بصورة القوة، فأنت خاضع ذليل بين يدي الله تبارك وتعالى. من هذه الذلة تكون الرفعة، من هذه العبودية أعزنا الله عز وجل بالإسلام. فلذلك لا يتقوى أحدنا بل يتكئ على الأرض بيديه عند القيام، من الجلوس إلى من السجود إلى القيام. فهذا عندما يضع كفيه على الأرض يعني متحاملا عليهما وقد ساعد نفسه في القيام بوضع اليد. بعض الناس ربما يضع هكذا أصابع، لا، ضع راحتك على الأرض وبعد ذلك قم. وهذه أيضا من هيئات الصلاة. نعم، من اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. وتاسعها، تاسع الأركان، طمأنينة في كل من الركوع. كان صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء فاطمئن راكعا فاطمئن ساجدا. العلماء في تعدد الطمأنينة كانوا على قسمين، بعضهم كان يجعل الطمأنينة ركنا مع كل ركنين من الأركان، وبعضهم جمع الطمأنينة في أركان الصلاة فجعلها هنا. وعد لنا الشيخ أين تكون هذه الطمأنينة، لأنه لو تركها ما صحت صلاته. وتاسعها طمأنينة، والطمأنينة في الحقيقة هي هدوء، يعني سكوت بعد حركة، سكوت. مثلا الآن ركعنا رفعنا لابد أن نسكت نهدأ وبعد ذلك نتحرك. في كل من الركوع، إذن الركوع فيه طمأنينة. قال والسجودين وهما ركن واحد أيضا في كل واحد منهما طمأنينة، والجلوس بينهما كذلك يحتاج إلى طمأنينة، والاعتدال بعد الركوع يحتاج إلى طمأنينة ولو كانا في نفل، يعني لا فرق ما بين النفل وما بين الفرض. خلافا للأنوار كتاب للأردبيلي. نعم، وضابطها، ما هو الضابط؟ عرفوا لنا الطمأنينة. أن يستقر أو تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل من انتقل إليه عمن انتقل عنه. الآن عندما يرفع، يا ترى هذا يسمى رفع من الركوع الاعتدال، وعندما ينزل للسجود هذا هو إلى السجود. لو رفع فنزل لا يوجد بينهما فاصل، لا توجد طمأنينة. إذن نريد أن نفصل ما بين رفعه من الركوع وما بين هويه للسجود. إذن الرفع إلى الاعتدال هذا قصد في الاعتدال، وهذا من ركن الاعتدال. والهوي إلى السجود، هذا من ركن السجود. ماذا نحتاج بينهما؟ فاصل بسيط يسير ولو بمقدار سبحان الله، هدأت الأعضاء عند ذلك ينزل. قال وضابطها أن يستقر أعضاؤه بحيث ينفصل من انتقل إليه. انتقل إليه هو والسجود في هذا المثال، عما انتقل عنه وهو الاعتداء. ثم قال وعاشرها تشهد أخير، والحمد لله رب العالمين.